لا شك أنه إيش يعني أحسن وأبعد عن الخلاف. يعني إنسان لما يجد التراب فلا يعمد إلى غيره ويتركه، نقول له إيش؟ تيمم بالتراب أولى وأحسن. لكن إن لم يجد التراب ما نقول له إيش؟ صلي من غير تيمم، أو نقول له احمل معك التراب أو تكلف بإحضار التراب، نقول له تيمم من أي مكان، تيمم من أي مكان. لكن إن وجدت التراب أمامك ووجدت غيره فلا شك أن التيمم بالتراب إيش؟ أفضل، لأنك أن تفعل فعلا يجمع العلماء فيه على صحته خير من أن تفعل فعلا إيش؟ يخطئك فيه جماعة، وخصوصا أنه قول يعني مشهور، قول يعني كثير من الفقهاء. فإذا التيمم بالتراب أحسن إن تيسر ذلك، وإلا لا يشق على نفسه ولا يحمل معه التراب. المسألة الأخيرة في هذه الأحاديث قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، قوله مسجدا أي موضعا للسجود، مسجدا أي موضعا للسجود، أي موضعا صالحا للصلاة. وهذا دليل عام يدل على أن عامة الأرض صالحة لأن تكون مسجدا، إلا ما استثناه الدليل. فإذا تصبح القاعدة عندنا أن كل الأرض، أن كل الأرض صالحة لأن تكون مسجدا، إلا ما استثناه الدليل الصحيح، إلا ما استثناه الدليل الصحيح. ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة، ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة. وهذه المسألة طبعا سيأتي لها مزيد بيان في كتاب الصلاة، سيورد لها المؤلف رحمه الله أحاديث تخصها، ولكن ذكرناها هنا لالتصاقها بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا. فإذن القاعدة عندنا أن كل الأرض صالحة للصلاة عليها إلا ما استثناه الدليل، ويستوي في ذلك النافلة والفريضة، يستوي في ذلك النافلة والفريضة. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
نعم، هذا الحديث هو عمدة هذا الباب، حديث عمار هو عمدة باب التيمم، وعليه مدار أحكام التيمم. ونحن سبق وذكرنا لكم أن في كل باب من الأبواب تجدون حديثا أو حديثين عليهما مدار الأحكام، تكون هي العمدة في هذا الباب. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يعتني بهذه الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، ويعتني بالتفقه فيها ومعرفة أحكامها وحفظها، لأن هذه الأحاديث بالأخص الصحيح منها أو الذي يكون في الصحيحين يعني ينبغي أن يكون له مزيد اهتمام. فحديث عمار هذا كما قلت هو العمدة في هذا الباب. فيقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي حصلت له جنابة، قال فلم أجد الماء، قال فتمرغت في الصعيد، تمرغت وفي لفظ فتمعكت، والمعنى واحد، والمعنى هو التقلب، تمرغت أي تقلبت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أي كما تتقلب الدابة على التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. هل كان هذا بعد نزول التيمم آية التيمم أو قبله؟ ها؟ نعم، لا يعني الصفة علمها الآن، يعني هل هذا يعني بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم أو قبل أن يعلموا صفة التيمم؟ أي نعم، هو بعد نزول حكم التيمم وبعد معرفة الصحابة بحكم التيمم. طيب ما الذي دعاه لأن يفعل ذلك؟ ما كان يعرف أن التيمم هذه صفته بالنسبة ليش للغسل، كان يعرف أن التيمم هذه صفته بالنسبة ليش للوضوء لرفع الحدث الأصغر، لأن التيمم نزل ويعرف أن في تيمم ويعرف حكمه وصفته. لكن الذي يظهر من الحديث أنه ما كان يعرف أن هذا التيمم عام لجميع الأحداث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فأراد أن يقيس ما دام التيمم للحدث الأكبر يمسح به الوجه والكفين كحال الوضوء أو شبيه بالوضوء للحدث الأصغر، فكذلك بالحدث الأكبر يتشبه إيش بغسل الماء بأن يتمرغ في التراب بحيث يوصل التراب إلى بقية البدن كما يوصل الماء إلى بقية البدن. هذا الحديث طبعا حديث متفق على صحته وله ألفاظ مختلفة في الصحيحين في مسألة تقديم اليدين على الوجه أو تقديم الوجه على الكفين أو مسألة النفخ أو مسألة مسح الشمال على اليمين. فقال هنا وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواية البخاري هذه موجودة في مسلم حتى، ولذلك لا حاجة لأن يقول البخاري وفي رواية الحافظ وفي رواية البخاري، لكن الذي في مسلم من قوله وليس من فعله. هنا قال وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، بينما الذي في مسلم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح ضرب بكفيه اضرب بكفيك الأرض وإلى آخر الحديث، ذكره باللفظ سيأتي معنى ذكره في المسألة التي ستأتي. فهنا قوله وفي رواية للبخاري أراد بيان ما يتعلق بالنفخ وبيان تقديم الوجه على الكفين، وهذا كما قلنا وارد في مسلم، لكن الفرق أن الذي في مسلم من قوله والذي في البخاري من فعله، وإلا هو نفس الأحكام الموجودة فيه. مسائل هذا الحديث، الحديث فيه بيان صفة التيمم المشروعة وفيها مسائل، هذه الصفة فيها مسائل. المسألة الأولى الواجب في صفة التيمم هو ضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، هذا هو الواجب الذي لا يصح التيمم إلا به، بغض النظر عن تقديم الوجه على الكفين أو الكفين على الوجه، بغض النظر عن بقية الأشياء التي ذكرت في الأحاديث. هذا هو الواجب الذي دل عليه حديث عمار رضي الله عنه ودلت عليه أحاديث أخرى وإن كان في بعضها ضعف أو آثار عن الصحابة، فهذا هو الذي دل عليه الأحاديث. وهذا طبعا تفسير لما ورد في الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تفسير لما جاء في الآية. وحديث عمار هذا الذي ورد بهذه الصفة هو أصح ما ورد في صفة التيمم، ما سوى حديث عمار لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتد به. فإذا أصح ما ورد في صفة التيمم هو حديث عمار، ما سوى ذلك كلها حديث ضعيفة لا تصح، كلها حديث ضعيفة لا تصح. وسيأتي معنا حديث أبي جهيم لكنه ليس مثل حديث عمار فيه تفصيل لصفة التيمم. المسألة الثانية في صفة التيمم اختلف العلماء في عدد الضربات. إذا ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى يا إخوان مهمة لبيان الواجب في صفة التيمم، وهو ضربة واحدة يمسح بها وجهه وظاهر كفيه، هذه صفة التيمم الواجبة. ما سوى ذلك من نفخ اليدين أو مسح الشمال على اليمين أو الضربتين أو المسح إلى المرفقين، كل هذا سيأتي الكلام عليه، هذا كله ليس داخلا في الواجب. الواجب الذي يصح به التيمم هو هذا، هو هذا الذي ذكرناه. المسألة الثانية اختلف العلماء في عدد الضربات على قولين، أي كم ضربة يضرب الأرض، هل هي ضربة واحدة أم ضربتان، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قالوا الواجب ضربة واحدة لحديث عمار هذا الذي معنا، فضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ولأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم. والقول الثاني في المسألة قالوا بأن التيمم ضربتان، قالوا بأن التيمم ضربتان، وهذا مذهب الأحناف والشافعية، مذهب الأحناف والشافعية، واحتجوا بحديث ابن عمر وفيه التيمم ضربتان وسيأتي معنا، وقد أخرجه الدارقطني ولكنه حديث لا يصح، أي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد ليس بصحيح مرفوعا، إنما هو عن ابن عمر وهو عندهم حديث منكر. فإذا حديث ابن عمر هذا الذي فيه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هو حديث ضعيف لا يصح، وهذا هو احتجاجهم أو هذه حجتهم. والراجح من القولين فيما يظهر الله أعلم هو القول الأول أن التيمم ضربة واحدة، هو قول جماهير أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة لحديث عمار وهو الحديث الصحيح في هذا الباب. لكن هنا فرع يتفرع عن هذه المسألة، وهو أن من ضرب أو فعل التيمم ضربتين ما حكمه؟ ما حكم من ضرب في التيمم ضربتين؟ ها، نقول فعله جائز مشروع أو مستحب أو واجب أم ماذا؟ ها، نعم، ها، كل ما زاد فهو أفضل. ها، كمن زاد عن ثلاث، إيه، زاد عن ثلاث بدعة لا تصح. نعم، على كل الزيادة على واحدة الأصل فيه الجواز، نقول يجوز ذلك. لماذا؟ قال العلماء الذين قالوا بأن المشروع والواجب ضربة واحدة، قالوا يجوز الزيادة لأنه ورد فيها أحاديث، ورد في هذه الزيادة أحاديث، منها حديث ابن عمر لمن ذهب إلى القول به، وكذلك آثار عن بعض الصحابة، فلذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الزيادة جائز، يجوز الإنسان يضرب ضربتين، يجوز الإنسان يضرب ضربتين. قال شيخ الإسلام: القدر الزائد على الضربة يفيد الجواز لا الفضيلة، أي ليس بفاضل، لا نقول هو الأفضل وهو المستحب والأحسن، لا، الأحسن هو السنة الواردة في الحديث الصحيح حديث عمار. لكن لو زاد إنسان ما نقول هذه بدعة، لأنه هذا ثابت أو جاء في بعض الأحاديث وجاء عن بعض الصحابة وقال به جمع من أهل العلم، واضح؟ فلا نجرؤ أن نقول هذا بدعة، لأن هناك من فعله لأجل هذا الحديث، وإن كنا نقول بأن هذا الحديث ضعيف، فلأجل هذا الحديث ولأجل بعض الآثار عن الصحابة نقول إن فعله جائز كما قال شيخ الإسلام. القدر الزائد هذا على الواحدة يجوز، لكن ليس هو الأفضل، نقول هو جائز لكن ليس هو الأفضل. وهو عند المالكية والحنابلة أصحاب القول الأول الذين قالوا ضربة واحدة، هو عندهم سنة، هو عندهم سنة. فنخلص إلى أن الضربتين كم صار فيها من قول؟ ها، ثلاثة أقوال: الذين قالوا بالوجوب وهم إيش؟ الشافعية والأحناف، والذين قالوا بأنها سنة وهم الذين قالوا أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الواجب ضربة واحدة، قالوا والثنتين سنة، يعني الثانية سنة، الأولى واجبة والثانية تعتبر سنة عنده. والقول الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام هو إيش؟ أن التيمم الضربة الثانية نقول جائزة لما ورد فيها من الآثار والأحاديث، لكن لا على سبيل أنها فضيلة يندب إليها بأن نقول سنة، وإنما نقول هي جائزة، يعني لا نقول بأنها بدعة. المسألة الثالثة في هذا الحديث: اختلف العلماء في الواجب مسحه من اليدين، اختلف العلماء في الواجب مسحه من اليدين، لأن في الحديث قال إيش؟ ومسح الشمال على اليمين ومسح ظاهر كفيه. فللعلماء في هذه المسألة قولان: الأول قالوا إن الواجب مسح الكفين فقط، مسح الكفين فقط، ولا يلزم إيش؟ مسح الشمال على اليمين، ولا يلزم مسح الكفين إلى المرفقين، واضح؟ القول، وهذا طبعا مذهب المالكية والحنابلة، قالوا إن الواجب هو إيش؟ مسح الكفين فقط، لا يلزم مسح راحتي اليدين، ولا يلزم المسح إلى المرفقين، واضح؟ الواجب هو مسح الكفين. ودليلهم حديث عمار، حديث عمار وهو تفسير للآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. حديث عمار فسر اليدين هنا بمسح الكفين، بمسح الكفين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، أي لم يثبت عنه أنه مسح اليدين إلى المرفقين، وإنما الذي ثبت عنه مسح الكفين. فهذا هو القول الأول. طبعا قالوا إن أصحاب القول الأول الذين قالوا بهذا القول قالوا إن اليد إذا أطلقت، اليد إذا أطلقت في لفظ الشارع الأصل بها إيش؟ ها؟ اليد إذا أطلقت الأصل ينصرف إلى الكف فقط، اليد إذا أطلقت فاقطعوا أيديهما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الأصل إنها إيش؟ ها؟ الكف فقط. قالوا إن كان يريد الشارع أكثر من الكف فجاء كما في آية إيش؟ الوضوء إلى المرافق، واضح؟ فدل على أن اليد إذا أطلقت يذهب المعنى إلى مجرد الكف، فإن أراد الزيادة على ذلك قال إلى المرافق، لما أراد الزيادة قال إلى المرافق، فدل على أن اليد الأصل فيها هو أو المراد بها هو الكف، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لم يفهم أحد من أهل العلم أن القطع من عند المرفق وإنما من عند الكف بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فإن أريد باليد ما هو أكثر من ذلك إيش ذكره في الدليل، كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. القول الثاني قالوا بأن الواجب مسح اليدين إلى المرفقين ولا يكتفى بمسح الكف كما في الوضوء، أي كما أن في الوضوء تغسل اليد إلى المرفق فكذلك في التيمم تمسح اليد إلى المرفق وهذا مذهب الأحناف والشافعية، وقالوا إن الآية مطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا إن الآية مطلقة وإذا أطلقت فالأصل جميع اليد، فالأصل إيش؟ قالوا جميع اليد. وأيضا لحديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين، وهذا مر معنا وسيأتي أيضا أنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والراجح من هذين القولين أن الواجب في مسح اليدين هو إيش؟ مسح الكفين فقط، فلا يجب مسح الراحتين ولا يجب مسح اليدين إلى المرفقين، إنما الواجب هو مسح الكفين. وهذا هو الذي دل عليه حديث عمار، ودلت عليه أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة أن الواجب هو مسح الكفين فقط. حديث عمار بجميع رواياته، يعني لم يصح عن عمار رضي الله عنه أنه أفتى بغير ذلك، بل ثبت عنه أنه كان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالصفة التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتي بسوى ذلك بغير ذلك، ما كان يفتي بأن المسح إلى المرفقين. فإن روي عنه شيء من ذلك فهو حديث ضعيف لم يصح عن عمار إلا ما جاء في الصحيحين، إلا ما جاء في الصحيحين. وهذا هو القول الراجح، لأنه جاء عن عمار في غير الصحيحين في السنن أن المسح إلى المرفقين، لكن كلها حديث شاذة لا تصح. الصحيح ما ثبت في الصحيحين. قال الحافظ لم يصح في صفة التيمم إلا حديث أبي الجهيم وحديث عمار، وما سواهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه. الحافظ يضعف جميع الأحاديث ما سوى حديث عمار وحديث أبي الجهيم. حديث أبي الجهيم هو الذي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه، وليس في حديث أبي الجهيم ذكر صفة التيمم، وإنما ذكر فقط أنه تيمم فضرب الأرض فقط، ليس فيه ذكر صفة التيمم. وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. فإذا الصحيح المروي عن عمار هو ضربة واحدة، والصحيح المروي عن عمار أنه مسح اليدين إلى الكفين فقط، ولم يثبت عنه أنه مسح إلى المرفقين. هنا فرع آخر أيضا لهذه المسألة، وهي في حكم الزيادة في المسح إلى المرفقين، في حكم الزيادة في المسح إلى المرفقين. نحن ذكرنا ما يتعلق بالزيادة في عدد الضربات، فهنا من زاد على الكفين إلى المرفقين ماذا نقول في حكمه؟ نقول إيش؟ مثل ما قلنا في إيش؟ في عدد الضربات. الأصل أنه يجوز ذلك لما ثبت عن ابن عمر في الحديث، ولما ثبت عن بعض الصحابة، وهو قول لجماعة من الفقهاء، فنقول الأصل جواز، لكنه أيضا ليس هو الفضيلة، ليس هو الأفضل. نقول هو جائز لكن ليس هو الأفضل. قال شيخ الإسلام وإنما أجزنا الزيادة يعني إلى المرفقين لأنه محل الطهارة، ولما روي أو ورد عن ابن عمر وغيره. أيضا الحنابلة والمالكية الذين قالوا بأن الواجب هو بس فقط مسح الكفين، قالوا بأن الزيادة على الكفين إيش؟ ها؟ سنة، مثل مسألة الزيادة في الضربات. يعني الحنابلة والمالكية قالوا الواجب إيش؟ ضربة واحدة ومسح الكفين. قالوا الزيادة على ضربة إلى ضربتين هذا سنة، والزيادة على الكفين إلى المرفقين قالوا هذا سنة. فإذا الزيادة إلى المرفقين الكلام فيها مثل الكلام في إيش؟ في الزيادة على الضربات، في الزيادة على الضربات يكون يعني فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأحناف والشافعية قالوا بأن الواجب هو مسح اليدين إلى المرفقين، والحنابلة والمالكية قالوا سنة، والقول الأقرب والله أعلم أنه ليس بسنة وإنما هو جائز لما روى أو روي فيه عن بعض الصحابة. هنا فائدة النفيسة الحقيقة من كلام شيخ الإسلام، أحببت ذكرها لأنها يترتب عليها مسائل تمر كثيرا. هناك تلحظون بعض الفقهاء يقول والراجح من في الخلاف أو في هذه المسألة هذا القول خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، فتجد مثلا يقول الراجح في الضربات يقول ضربتين خروجا من الخلاف، يعني إذا ضرب ضربتين تخرج من الخلاف، يعني لا أحد يخالف في أن فعلك إيش مجزئ. وكذلك إلى المرفقين قالوا خروجا من الخلاف، لأن هذا، لأن بعض من استدل بأن الواجب ضربتين والواجب إلى المرفقين قالوا أيضا خروجا من الخلاف، واضح؟ فقال شيخ الإسلام في شرح العمدة في معرض كلامه على مسألة الزيادة في الضرب على الأرض ومسح اليدين للمرفقين، قال يعني على قولهم أن هذا خروج من الخلاف، قال وأما الخروج من اختلاف العلماء، يعني أن تخرج عن اختلاف العلماء تبتعد عنه، يعني تفعل الفعل الذي لا يخالفك فيه أحد من العلماء، فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، يعني إذا كانت المسألة مشتبهة والأدلة متعارضة وقوية. قال إنما يفعل الخروج من الخلاف من اختلاف العلماء، إنما يفعل احتياطا، يعني يفعله الإنسان احتياطا ها إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، لأن هذا من اتقاء الشبهات. لما يأتينا قولان كلاهما قوي وكلاهما الأدلة فيه قوية، فنحن نقول إيش احتياطا وخروجا من الخلاف نقول بهذا القول حتى إيش تجتمع الأقوال. قال فإذا زالت الشبهة، يعني ليس هناك شبهة، وتبينت السنة، السنة بينة مثل قضية ضرب الأرض ضربتين ولا ضربة واحدة، السنة واضحة، ومسح اليدين للمرفقين السنة واضحة. قال فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف، أي ليس له معنى أنك تقول خروج من الخلاف نمسح اليدين للمرفقين وخروج من الخلاف نضرب ضربتين. إذا متى نقول خروجا من الخلاف واحتياطا؟ متى نقول ذلك؟ حينما تشتبه الأمور، وحينما تكون الأقوال متعارضة تعارضا واضحا. أما حينما تكون السنة واضحة وظاهرة وبينة فهنا لا محيد عن أن تذهب إلى السنة وتترك الخلاف، واضح؟ لا محيد عن أن تترك السنة، بل الواجب عليك أو الأحسن والأفضل أن تأخذ بالسنة الظاهرة، ولو خالفك من خالفك من الناس ما دامت السنة إيش ظاهرة وليس في الأمر اشتباه، كما في هذه المسائل. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في وجوب الترتيب في التيمم. هنا التيمم في حديث عمار في عدة روايات، روايات تقدم الوجه على اليدين، روايات تقدم اليدين على الوجه، واضح؟ فالعلماء اختلفوا هل الترتيب بين الوجه والكفين واجب لا بد منه، أم أن الأمر بالخيار إن قدمت اليدين أو الوجه. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. الأول قالوا بوجوب الترتيب مطلقا، وقصدهم مطلقا أي في الحدث الأكبر والأصغر، سواء تيمم لحدث أصغر أو تيمم لحدث أكبر، لأنه كما تعلمون، لماذا يقولون هذا الكلام يا أخوان؟ لماذا يقولون مطلقا هنا؟ إيه لا، لكن ليش قالوا مطلقا؟ ليش هناك من فرق بين الحدث الأكبر والأصغر؟ لأنه ها؟ لا لا، نعم، بحال الطهارة الماء الغسل ما يحتاج إلى ترتيب، بينما الوضوء يحتاج إلى ترتيب، واضح؟ ففي التيمم وقع هذا الخلاف، هل لا بد من الترتيب في كل الأحداث أم في بعضها، أم لا يجب الترتيب مطلقا؟ فهنا أصحاب القول الأول قالوا بوجوب الترتيب مطلقا في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أي أنه ليس كطهارة الماء، تفريق سيأتي الآن الكلام عليه، سيأتي الآن، ما بعد جئنا إلى الأدلة. لا، أنا قصدي من كلامهم يعني ليش ذكروا مطلقا، ليش ما قالوا تكلموا عن الترتيب بدون ما يقولوا مطلقا وغير مطلقا؟ لأن هم يفرقون في حال الوضوء بين الحدث الأصغر والأكبر، فكذلك جاء التفريق عند بعضهم في حال التيمم. هذا القول قال به الشافعية أن ترتيب في التيمم مطلق في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إن قالوا عبادة التيمم واحدة لا يفرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، كلها يجب فيها الترتيب لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه كما قدمه في إيش؟ في طهارة الماء. وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو في لفظ أبدأوا بما بدأ الله به، نفس الأدلة التي ذكرناها في مسألة الترتيب في باب الوضوء. وهنا قالوا على هذا يجب الترتيب، فيقدم الوجه ثم اليدين أو الكفين. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين أن التيمم يجب فيه الترتيب مطلقا، لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر على سبيل الوجوب، فيقدم الوجه على الكفين. فقالوا إن الآية قدمت الوجه على الكفين وقياسا على الوضوء. القول الثاني قالوا يجب الترتيب ولكن في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه في طهارة الماء لا يجب الترتيب في طهارة في الحدث الأكبر، وإنما يجب في الحدث الأصغر، فقاسوا هذا على هذا، فقال بما أنه في طهارة الماء لا يجب في الحدث الأكبر فكذلك في التيمم لا يجب في الحدث الأكبر وإنما يجب في الحدث الأصغر. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثالث في المسألة قالوا لا يجب الترتيب مطلقا بل هو سنة. احتجوا أصحاب هذا القول الذين قالوا لا يجب الترتيب بالروايات الواردة في حديث عمار، حيث إنها مرة تقدم إيش؟ اليدين، ومرة تقدم الوجه، مما يدل على أنه لا يجب الترتيب بين الوجه والكفين، وإنما المطلوب هو مسح الوجه والكفين سواء قدم الوجه أو قدم الكفان. وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم هو القول باستحباب الترتيب، بأنه مستحب سنة ولا يجب، لا يجب في التيمم ترتيب، فهي عبادة لا يمكن أن نعلم الترتيب فيها إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. حتى في آية الوضوء قالوا إيش الذين قالوا بوجوب الترتيب؟ ها؟ تعلمون مر معنا أن الترتيب عند قول بعض الفقهاء في طهارة الماء لا يجب، ولا لا؟ قول لبعض الفقهاء أنه لا يجب. نحن احتججنا عليهم بماذا لما قلنا لهم إنه يجب ورجحنا ذلك؟ قلنا إن الآية نعم ذكرت الأعضاء بالواو دون ما ذكر لحرف التعقيب أو الترتيب وهو ثم، ولكن قلنا إن القرآن فسرته إيش؟ السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكسا، يعني قدم شيئا على شيء، وإنما فعل كما جاء في الآية. نحن نقول أيضا في التيمم مثل ما قلنا في الماء، فنقول إن آية التيمم جاءت بحرف الواو، وحرف الواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي المشاركة أو يقتضي الجمع، لكن لا يقتضي إيش؟ ترتيب. كيف سنعرف الترتيب؟ بسنته صلى الله عليه وسلم. طيب رجعنا إلى السنة وجدنا أن الروايات ها مختلفة في ذلك، مرة يقدم اليدين ومرة يقدم الوجه، إذن علمنا من ذلك أنه لا اعتبار لمسألة الترتيب في مسألة التيمم، بل دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يكفيك الوجه والكفان، يكفيك الوجه والكفان، يعني يفهم منه إيش؟ مسح الوجه والكفين من غير قصد للترتيب، يكفيك الوجه والكفان، أي أن المقصود الواجب هو إيش؟ أن يمسح هذين العضوين على أي وجه كان. فإذا لعل هذا هو الأقرب فيما يظهر الله أعلم، هو استحباب الترتيب لا وجوبه. فلو تيمم فمسح كفيه ثم وجهه فنقول تيممك صحيح، ولو قدم الوجه على الكفين لقلنا تيممك صحيح. طيب هنا فرع لهذه المسألة، الذين قالوا بوجوب الترتيب اختلفوا أيهما يقدم، الوجه أم الكفين. فقال الشافعية وغيرهم الواجب تقديم الوجه للآية، وقال أحمد ومن وافقه بتقديم اليدين لما ورد في صحيح البخاري من حديث عمار فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. هذا إيش؟ هذا الحديث يؤيد ماذا؟ القول بعدم وجوب الترتيب. هنا أتى بثم المخالفة لترتيب الآية، لكن هناك آيات أو أحاديث أخرى قدمت الوجه وهي الأكثر في حديث عمار، الأكثر تقديم الوجه. فإذا تعارض هذه الروايات يدل على إيش؟ على أن الترتيب غير مراد في التيمم. الذين قالوا بهذا القول يعني قدموا تقديم الكفين على الوجه، قالوا أن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الوارد في الآية. لكن كما قلنا حتى هؤلاء القول نرد عليهم بأن هناك أحاديث أخرى جاءت بتقديم الوجه، بما أن تعارضت الروايات إذن نقول هذا لا اعتبار له. قال الحافظ في الفتح: أكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته. أكثر العلماء على تقديم الوجه، يعني أكثر العلماء قالوا بتقديم الوجه وهو الأفضل، لأن أكثر الروايات على ذلك وهو الموافق للآية، هو الموافق للآية. فإذا الأقرب في الأفضلية أو على القول بالوجوب هو إيش؟ تقديم الوجه لموافقة الآية، وقياسه أيضا على طهارة الماء. وأيضا أكثر روايات عمار جاءت على تقديم الوجه، فلهذه الأسباب الثلاثة نقول إن الأفضل تقديم إيش؟ الوجه لأجل الآية: فامسحوا بوجوهكم، قدمها، وقياسا على طهارة الماء، لأن طهارة الماء يقدم الوجه. وأيضا نقول إيش؟ أكثر الروايات في حديث عمار تقدم الوجه. وهنا فرع آخر قبل الأخير، اختلفوا في وجوب الموالاة، فقال بعضهم بوجوبها، والذين قالوا بوجوبها حد الواجب كما هو في طهارة الماء. حد الواجب بماذا في طهارة الماء يا أخوان؟ ما لم يجف العضو. فيقدرون الموالاة بين الوجه والكفين بما لو كان ماء ما لم يجف الوجه، فيما لو كان ماء. وقال آخرون باستحباب الموالاة وليس بوجوبها. ونحن ذكرنا في الموالاة إيش في باب الوضوء، ماذا قلنا في الموالاة؟ ها؟ أي نعم، يعني أن الفاصل الذي يخرج العبادة عن صورتها وهيئتها هو الذي يبطل الطهارة، وأما الفاصل الذي لا يخرجها عن هيئتها فنقول لا يجب فيه إيش الموالاة، لا تجب فيه الموالاة. فإذا الموالاة هنا واجبة حينما نخرج إيش نقطع العبادة بحيث تخرج عن صورتها المعتادة، مثل لو إنسان ضرب الأرض ومسح وجهه وانتظر إلى من الغد أو إلى آخر النهار ثم مسح كفيه، نقول هذه إيش؟ هذه غير صحيحة. لماذا؟ لأنه خرجت هذه العبادة عن صورتها الحقيقية وصورتها الشرعية. لكن حينما يضرب وجهه، يضرب كفيه بالأرض ثم يمسح وجهه ثم أخذ في الكلام مع صاحبه مدة لو كان ماء لجف ثم مسح كفيه، نقول تيممك هذا إيش؟ صحيح. نقول تيممك هذا صحيح، لم تخرج عن هيئتها. الموالاة هنا واجبة، لكن ما هو حد الوجوب؟ هو الذي نختلف فيه مع من يحد الوجوب بمسألة إيش؟ نشفان الأعضاء، لأن هذا لا دليل عليه. الفرع الأخير للمسألة، جاء في رواية البخاري ذكر النفخ التي ذكرها قبل قليل، وفي رواية البخاري جاء فيه ذكر النفخ من فعله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت هذه الرواية التي في البخاري وردت في رواية مسلم، لكن ذكر النفخ بالقول دون الفعل. فعند مسلم في رواية: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. لاحظ هذه الرواية إيش؟ مثل رواية البخاري بالتمام، تماما بتمام كما هي. ما الفارق بينهما؟ رواية البخاري بالفعل، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما وإلى آخر الحديث، بينما هنا قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض أو ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هنا دليل على مسألة الترتيب، ما هي؟ ما الحظ الآن انقدح في ذهني؟ ها إيه ثم إيش؟ تأملوا إخوان، تأملوا في الحديث. ها أبو محمد قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إيه يعني لا، ما لا، هنا لاحظ لم يأتي بثم بين الوجه والكفين، وإنما أتى بالواو، بينما التي قبلها مع أنها ليست يعني ذات أهمية وهي مسألة النفخ ليست من فروض التيمم، أتى بثم، قال: أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، يعني كأن الوجه والكفين هما المقصد أن تمسحهما، أي واحد منهما قدمته لا إشكال فيه. لاحظت المأخذ؟ طيب، فإذا رواية البخاري التي أفردها الحافظ هنا يعني بالذكر هي أيضا في مسلم. حكم النفخ وكذا مسح الشمال على اليمين بعد ضرب الأرض كله سنة، كله سنة ليس بواجب. يعني أن تنفخ الضرب، يعني أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ الغبار الذي على كفيك أو تمسح بالشمال على اليمين، هذا كله سنة، هذا كله سنة. الواجب هو إيش؟ كما قلنا في أول مسألة، أن تضرب بكفيك الأرض ثم تمسح وجهك وظاهر كفيك فقط، ظاهر كفيك فقط. وهذا هو مذهب طبعا عامة أهل العلم، ولم يقل بوجوب ذلك إلا إذا كان في أقوال فهي أقوال شاذة. وبعض أهل العلم خص النفخ فيما لو علق بيديه شيء من الغبار، قال بذلك شيخنا بن باز رحمه الله أن النفخ إذا علق بيديك شيء من الغبار، أما إذا لم يعلق بيديك شيء فلا تنفخ لأنه لا حاجة للنفخ هنا. فكأن النفخ سنيته متعلقة بما إذا علق بيديك شيء من الغبار. فرع آخر أخير، لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تكرار المسح في التيمم، لا من قوله ولا من فعله، لم يأتي تكرار للمسح في التيمم مطلقا، لا من قوله ولا من فعله، يعني تكرار مسح الوجه والكفين لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذا أخذ العلماء في ذلك قاعدة أو مسألة، قالوا إن كل ممسوح في الطهارة لا يكرر، كل ممسوح في الطهارة لا يكرر. مثل إيش؟ مسح الرأس ومسح الخفين وهنا المسح في التيمم. قالوا كل ممسوح لا يكرر في الطهارة، كل ممسوح لم يثبت فيه التكرار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
نعم، فما عندنا إلا بعض الأحاديث سنتكلم على أسانيدها، والحديث الثالث سيكون في مسائل أو مدار المسائل عليه. وهذه الأحاديث سبق الكلام على مسائلها، مع مثلا معنى حديث ابن عمر هذا سبق الكلام عليه في حديث عمار، وكما قلنا في حديث عمار وسعنا الكلام عليه في مسائله، وإن كنا تركنا شيئا من مسائل حديث عمار لأنها ستأتي في الأحاديث التي بعده، ما نريد أن نحشر المسائل كلها في حديث واحد. وإلا كما قلت لكم بالدرس الماضي، حديث عمار هو أصل الباب وعليه مدار أحاديث الباب كلها، ويعني بالإمكان أن نجعل حديث عمار تدور حوله تقريبا يعني عامة مسائل المسح الخفين، لأنه كما قال أهل العلم أصح ما ورد في التيمم هذان الحديثان، حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجدار يرد السلام، وحديث عمار. فهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، مر معنا وقلنا أنه حديث ضعيف، فأخرجه الدارقطني من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما قال الحافظ هنا صحح الأئمة وقفه، له علتان. العلة الأولى ضعف علي بن ظبيان العبسي الكوفي، وهو قاضي بغداد وذا علم وعبادة، لكنه ضعيف، وقد اتفق عامة أهل الحديث على تضعيفه واستنكار حديثه، فقد ضعفه ابن معين وابن المديني والبخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم ودارقطني وابن نمير وجماعة عامة أهل الحديث على تضعيف حديثه واستنكاره. والعلة الثانية هي مخالفة علي بن ظبيان على ضعفه، خالف عامة الثقات الذين رووا الحديث موقوفا على ابن عمر، إما من قوله أو من فعله، إما من قول ابن عمر أو من فعل ابن عمر. فالمحفوظ الذي روي عن الثقات كابن القطان يحيى بن سعيد القطان وهشيم ابن بشير والثوري، كلهم وقفوه على ابن عمر، وكذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا، إما من قول ابن عمر أو من فعله. فإذا الحديث خلاصة فيه أنه حديث ضعيف لهاتين العلتين، ضعف علي بن ظبيان الذي رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، و مخالفة علي بن ضبيان لجماعة الثقات الذين رووه إما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، أو من طريق نافع كمالك رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، من فعل ابن عمر روي ومن قوله موقوفا، يعني قال هو من قوله التيمم ضربتان، ومن فعله يروى أنه ضرب ضربتين فمسح بهما وجهه وكفيه إلى مرفقيه. نعم. وأما مسائل الحديث فكما قلت سبق الكلام عليها في حديث عمار، وتكلمنا عن ما يتعلق بالضربتين وما يتعلق بالمسح إلى المرفقين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني وإرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وكلاهما حديثان منفصلان ولكن متنهما متشابه، متنهما متشابه. فحديث أبي هريرة هنا قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، بعض الروايات طهور المسلم، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لفظ البزار هنا لم يأتي به تاما الحافظ، لفظ البزار كما في مسند البزار: فإن ذلك خير، تتميم الكلام وليمسه بشرته فإن ذلك خير. أما لفظ أبي ذر فهو مثل هذا تقريبا، إلا أنه قال: إن الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، إلى آخر الحديث، أو إن الصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، إلى آخر الحديث، متشابها. أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار في مسنده، قال: حدثنا مقدم ابن محمد المقدمي عن عمه القاسم ابن يحيى المقدمي عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وهذا الإسناد رجاله كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، فكل رجال الإسناد قد أخرج لهم الشيخان ما عدا شيخ البزار مقدم هذا وعمه القاسم، فلم يخرج لهما مسلم وإنما أخرج لهم البخاري فقط. فمقدم بن محمد اللي هو شيخ البزار الذي أخرج له البخاري فقط دون مسلم، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخالف، ووثقه البزار ووثقه الدارقطني. قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق ربما وهم، يعني أحيانا يهم، صدوق ربما وهم، هذا شيخ البزار. وأما عمه القاسم من رجال البخاري هو ثقة، وأما هشام بن حسان فأخرج له الشيخان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين، وابن سيرين الإمام المعروف رحمه الله. هذا الإسناد ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، ولذلك صححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح، إن إرساله أصح. وحقيقة لم يذكر الأئمة ما سبب قول الدارقطني إن إرسال هذا الحديث أصح، لكن قال البزار إنه لا يعرف أو لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق. وعلى كل، يعني الإسناد لا بأس به، إسناد حسن، وخصوصا أنه يشهد له حديث أبي ذر.